والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. برحمته فهو أرحم الراحمين. كنا قد أخذنا في درسنا الأخير بفضل الله تعالى مبحث ياءات الإضافة، وكيف يتعامل الإمام ورش مع ياءات الإضافة من حيث الفتح والإسكان، على تفصيل أخذناه وأقسام درسناها في مبحث ياءات الإضافة. أما درس الليلة بإذن الله تعالى فهو يتعلق بالمبحث الموالي لياءات الإضافة، وهو ما يسمى بالياءات الزوائد، بالياءات الزوائد. وقد عرف أهل العلم الياءات الزوائد بأنها كل ياء متطرفة زائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية التي كتبت في العهد العثماني. هي الياء المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية. عندما نقول هي زائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية، فهي لم ترسم في المصحف العثماني، ولكن حتى تبين للقارئ وتسهيلا وتيسيرا على طلبة العلم عوضت بما يسمى بالياء الفارسية في الرسم، وهي التي ترونها هنا في هذه الدائرة. فسميت بالزائدة لكونها زائدة في التلاوة، لكونها زائدة في التلاوة على كما قلنا ما رسم في المصاحف العثمانية. نعم، عندما أقول هي زائدة في التلاوة فهي تثبت لفظا، تثبت لفظا، أتلفظ بها. مثالها في قوله تعالى، وتكون حال الوصف مثلا هنا: ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه. فرأيتم عندما أتيت حال الوصل أثبتها وقلت: ومن يهد الله فهو المهتدي ومن مهتدي، هكذا. لو وقفت عليها لقلت المهتد، وسنرى هذا التفصيل كيف يتعامل الإمام ورش مع الياءات الزوائد، مع الياءات الزوائد. ولكن المعمول به عندنا الآن أن هذه الياء الزائدة سميت بالزائدة لأنها أو لكونها كانت زائدة في التلاوة على الرسم. عند من؟ عند من أثبتها من الرواة، عند من أثبتها من الرواة، لأن هناك من يصل دون إثباتها مثلا، وهذا يؤخذ في أصول الروايات رواية الرواية، رواية رواية. طيب، نتقدم بعض الشيء. هل لهذه الياءات الزوائد علامات؟ نعم، أما من علاماتها أنها تلحق بالأسماء والأفعال دون الحروف، بالأسماء والأفعال دون الحروف، فتجدها في آخر الأسماء مثلا الجواري، أو كذلك في آخر الأفعال مثلا ألا تتبعني، هكذا، ولكن لا تدخل على الحروف، لا تدخل على الحروف. أما ما أخذناه في مبحث ياءات الإضافة فقد رأينا حينها أنها تدخل على الأسماء والأفعال والحروف على حد السواء. هذه علامة أولى، فإذا كانت موجودة في حرف هذه الياء الزائدة فاعلم أنها ياء إضافة وليست بياء زائدة، وإن كانت في الأسماء أو في الأفعال فحينها ننظر إلى علامات أخرى، ننظر إلى علامات أخرى حتى نميز هذه من تلك. تمام؟ يسري سنتي علينا إن شاء الله. نعم، سيأتي الأمثلة، ما زلنا نؤصل المسألة فقط. طيب، مسألة أخرى أن قلنا يأتي الزواج هذه محذوفة في رسم المصاحف وقد أخذنا هذا. أمر آخر وهو أن الخلاف بين القراء فيما بينهم في يأتي الزوائد يدور بين الحذف والإثبات، فمنهم من يثبتها فيأتي بها ألا تتبعني أفعصيت أمري، فيأتي بإثباتها، وهناك من يقرأ ألا تتبعني أفعصيت أمري مثلا حال الوصل. كل الكلام حال الوصل إلى الآن، وسنرى فيما بعد حال الوقف كيف نفعل. فهناك من يثبتها وهناك من يحذفها، الأمر يدور بينهم بين الحذف والإثبات. أما ما أخذناه في الياءات الإضافة فقلنا حينها الأمر دائر بين ماذا وماذا في ياءات الإضافة، بين الإسكان والفتح. تمام. علامة أخرى من علامات الياءات الزوائد أنها إما أن تكون أصلية أو زائدة عن بنية الكلمة، إما أن تكون أصلية فلا تحذف، فلا يصح حذفها ويتغير المعنى عند حذفها. تمام. وحتى أعرف أنها أصلية يجب أن توافق فاء الكلمة أو عينها أو لامها. فهنا مثلا المنادي المفاعل فوافقت لام الكلمة فكانت أصلية، أو تكون زائدة عن بنية الكلمة، أو أن تكون زائدة عن بنية الكلمة، وحينها يصح حذفها دون اختلال معنى الكلمة. أتكلم الآن من حيث اللغة ولكن لا تبديل لكلمات الله كما هو معلوم. هذه بعض العلامات، مثالها يعني أهانني، ويصح حذفها قلت أقول أهان ولا تغير المعنى. تمام. طيب الآن نريد أن نراجع مع بعضنا ما أخذناه في المرة الأخيرة في ياءات الإضافة ونضيفه إلى هذه العلامات في الياءات الزوائد حتى نميز بين هذه وتلك، فهناك فروق بينهما جمعناها في جدول كما هو أمامكم. قلنا حينها في ياءات الإضافة أنها تلحق الأسماء والأفعال والحروف، أما ياءات الزوائد فهي تلحق الأسماء والأفعال فقط، كما أن ياءات الإضافة تثبت في الرسم والياءات الزوائد محذوفة رسما، كما قلنا هي تعوض كما رأينا بالياء الفارسية. ثم قلنا أن ياءات الإضافة الأمر أو الخلاف دائر بين القراء بين فتحها أو إسكانها، أما الياءات الزوائد فيكون الأمر بين الإثبات والحذف. ياءات الإضافة قلنا حينها لا تكون إلا زائدة عن بنية الكلمة، ياءات الإضافة لا تكون إلا زائدة عن بنية الكلمة، وهي التي قال فيها كما قلنا الإمام الشاطبي حينها وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول، ليست من الأصول فتشكل، تكون زائدة أو أصلية، هذه ياءات الزوائد، الياءات الزوائد. أمر آخر وخلاف آخر وهو أن ياءات الإضافة الأمر أو الخلاف الذي ورد بين القراء فيما بينهم يكون حال الوصل فقط، أما حال الوقف فالكل بالإسكان. هناك من يقول إني أعلم وهناك من يقرأ إني أعلم، لكن إذا وقفنا قلنا إني لهذا الذي يثبتها بالفتح أو الآخر الذي يثبتها بالإسكان، فالكل يقف بالإسكان قولا واحدا. أما الياءات الزوائد فالخلاف الوارد فيها يكون حال الوصل وحال الوقف، وسنرى هذا حتى مع الإمام ورش كيف يتعامل معها. فهناك من يثبتها في الوصل ويحذفها في الوقف، وهناك من يثبتها في الوصل والوقف، وهناك من يحذفها في كلا الأمرين، وهكذا. ومن العلامات الأخيرة أو الفروق الأخيرة بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد أن ياءات الإضافة تقبل أن يحل محلها هاء الغيبة أو كاف المخاطبة، كقولك مثلا صلاتي، يصح أن تقول صلاتك أو صلاته دون أن يتغير معنى الكلمة، وهي التي قال فيها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه، أو كلما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، يصح التعويض كما قلنا. أما في الياءات الزائد فقد تقبل ذلك أن يحل محلها هاء الغيبة أو كاف المخاطبة، وقد لا تقبل مثل هذا. مثال ذلك: أهانني، يمكن أن تقول أهانك أو أن تقول أهانه، تمام؟ هذه النون، هذه نون الوقاية، لا نتكلم عنها الآن ولا تدخل معنا في الكلام. أما مثلا كلمة الجواري، فلا أستطيع أن أقول الجواري أو الجوارك، يتغير المعنى ويختل تماما هنا، ولذلك لا يصح إبدالها بهاء الغيبة أو كاف المخاطبة. هذه هي تقريبا العلامات التي تخص ياءات الإضافة والياءات الزوائد إن أردنا أن نميز هذه من تلك. طيب الآن نأتي على أصول الإمام ورش الذي يهمنا الآن معنا، كيف قرأ الإمام ورش هذه الياءات الزوائد؟ ونبدأ كلامنا مع ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عندما قال في باب الياءات الزوائد: ودونك ياءات تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلا، تمام، وتثبت في الحالين درا لوامعا. هذه مسألة الرموز، الدال ابن كثير واللام هشام راوي ابن عامر الشامي، قال: بخلف وأولى النمل حمزة كملا. انظر، قال: وفي الوصل حماد شكور إمامه. الذي يهمنا هنا هو الهمزة، وهي رمز الإمام نافع برويه، يعني الإمام قالون والإمام ورش على الترتيب. قال: وفي الوصل حماد شكور إمامه، وجملتها كم؟ 62 فعقلا، فهي 62. طيب كيف قرأ الإمام ورش هذه الياءات الزوائد؟ تفصيلها كالآتي، هي على 3 أقسام سنأخذها. أما القسم الأول فهو الذي أثبته الإمام ورش وصلا وحذفه وقفا، أثبته حال الوصل وحذفه حال الوقف، وهذا هو الأغلب والأعم عنده، فهو مذهب الإمام نافع برويه، كذلك قالوا يدخل معه في الكلام، هذا المذهب العام عنده. فمن 62 أخذ 47 موضعا أثبتها وصلا وحذفها حال الوقف. ثم هناك موضعين اثنين أثبتهما الإمام ورش حال الوصل وحال الوقف، وصلا ووقفا، وبقية المواضع وهي 13 موضعا فهذه كان الإمام ورش يحذفها وصلا ووقفا، يحذفها وصلا ووقفا، يعني عكس الثاني. طيب تفصيل هذا الكلام الآن لن نطيل، فقط لأن هي مواضع متفرقة، قلنا هي 47 موضعا أثبتها وصلا وحذفها وقفا، فقط سنأتي ببعض الأمثلة وتجدون هذا عندكم في الشرائح، نبين هذا كيف أثبت وصلا وأحذف حال الوقف. نأخذ مثالا هنا في سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هنا أثبتها حال الوقت وصلي، فقلت وخاف وعيدي واستفتحوا. طيب أنا أريد أن أقف الآن على هذه الكلمة فأقول: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فوقفت على دال ساكنة وأتيت بقلقلتها، فأتيت بمد عارض للسكون، فأين ذهبت الياء الزائدة هذه؟ حذفتها حال الوقف. وقس على ذلك بقية المواضع التي ترونها أمامكم. تمام، ناخذ مثال آخر من سورة الكهف. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. وقفت عليها، قال ذلك ما كنا نبغ، فأحذفها حال الوقف. تتمت هذه المواضع، نحن قلنا 47 موضع تتمتها تجدونها عندكم في هذه الشريحة. تمام، ثم كذلك في هذه الشريحة الأخرى، في وخاصة في سورة القمر عديد المواضع، في نذري. فنقرأ مثلا: فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أقف عليها، فكيف كان عذابي ونذر، وقلنا فيها يعني وجه آخر عندما أخذنا هذا الموضوع، لا تتفكروا معي هذا يعني. في مسألة الراء يعني التفخيم والترقيق هذه قد أخذناها. نعم، إما بالتفخيم والترقيق مقدم في الأداء مثل ما أخذنا. طيب، بقية المواضع معنا ما زالت في سورة المكي وفي سورة الفجر. لن نأخذ جميع المواضع كما قلنا الآن، هذه الشرائح تجدونها عندكم بإذن الله تعالى، حتى لا نطيل ونجعل أكثر وقت للتطبيق. طيب، الآن قلنا هناك موضعين اثنين قرأهما الإمام ورش بإثبات الياء الزائدة وصلا ووقفا. أين هذا؟ ورد في سورة الكهف وفي سورة القصص. فقرأ، وهنا في الرسم أثبتت لجميع القراء، سنرى هذا الكلام إن شاء الله بعد. يعني في سورة الكهف قال تعالى: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. أقف عليها، فلا تسألني، فأثبتها وصفا ووقفا في سورة القصص كذلك. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أقف عليها، قال عسى ربي أن يهديني، فأثبتها حال الوصف وحال الوقف. فموضعين اثنين كما قلنا، موضع في سورة الكهف وآخر في سورة القصص. هذا القسم الثاني. يبقى معي الآن، نعم هذا الذي قلته، تسمى بالزائدة لأنها تتوفر فيها علامات الياء الزائدة، ولكن أثبتت لجميع القراء في الرسم هنا وهي زائدة، قد أشرت إلى هذا، وهي التي سيذكرها فيما بعد الناظم من الشاطبي رحمه الله تعالى، ولكن زائدة. لماذا زائدة؟ قلنا تتوفر فيها علامات الياء الزائدة. فهنا كما رأيتم الخلاف يدور بين القراء في أمرين اثنين، بين الإثبات والحذف لا الفتح والسكون، هذه أولى العلامات يعني. القسم الثالث وهو الذي حذفه ورش وصلا ووقفا بقية المواضع 13 موضعا. نأخذ مثال يعني مثلا نأخذ مثلا في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بقوله تعالى: إنه من يتق ويصبر، أقف عليها، إنه من يتق، فحذفتها وصلا ووقفا. تمام. وعليكم السلام. في سورة يوسف كذلك، أو في سورة مثلا الأعراف، ثم كيدون فلا تنظر، تنظرون فلا تنظرون، أقف عليها، ثم كيدون، فحذفتها في الوصل وفي الوقف. تتمة المواضع تجدونها عندكم هنا في سورة إبراهيم، وفي سورة الزخرف، في سورة إبراهيم وفي سورة الزخرف. طيب، الكلام هذا الآن الذي قلناه، أظن درس اليوم سهل بفضل الله تعالى، كما قلنا أكثر التركيز يكون على التطبيق إن شاء الله، فهذا الذي يهمنا الآن فقط. سنأتي على ذكر الآن إن شاء الله في التحريرات، سنأتي عليها. قلنا في ذكرى أنه يمتنع توسط البدل مع الترخيص، فضائم الذكرى. لذا ما هو مطلوب منكم؟ أقسام الياءات الزوائد عند الإمام ورش. يجب أن أعرف أن المذهب العام عنده هو أن يثبتها حال الوصل وأن يحذفها حال الوقف. وهناك موضعين اثنين قرأهما بالإثبات وصلا ووقفا، والقسم الثالث الأخير وهو أن يحذف ياءات الزوائد في الوصل وفي الوقف فقط، ولكن الحفظ لا. طيب، أنا أسألكم، أين تدخل لكم دينكم ولي دين من سورة الكافرون؟ أين البقية؟ الذي يريد ضبط المواضع يحفظ باب الياءات الزوائد من الشاطبية. من أراد حفظها فعليه حينها بحفظ هذا الباب من الياءات الزوائد من متن الشاطبية، من الشاطبي رحمه الله تعالى، تجدون فيه حينها كل المواضع بتفصيلها. تمام. الأخت الآن تسأل، قالت لكم دينكم ولي دين، أين أصلنا هذه؟ هناك من قال أنها من ياءات الإضافة، هناك من قال أنها من ياءات الإضافة لا من الياءات الزوائد. نقول هنا أنها من الياءات الإضافة لا من الياءات الزوائد، ولكن كيف تعامل معها الإمام، كيف تعامل معها الإمام ورث؟ نعم، ديني، أتكلم على ديني، لم ندرس أن ياءات الإضافة تحذف. كلام تمام. عفوا، الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح؟ كان أظن كان عندي إشكال في الصوت. تمام. اللهم يسر. نعم، أظن كان إشكال وكذا، لا أدري. طيب، خير إن شاء الله. قلنا الآن من سأل على مسألة المواضع فليس المطلوب أن تكون محفوظة يعني، تمام؟ لا، ما قلنا هي إضافة لي دين، لي هي التي فيها ياء إضافة، وقد اتفقنا على هذا من قبل، تمام؟ ولكن هي تدخل في الشق الثالث. نعم، قلت في الشق الثالث. طيب، ناخذ الآن التطبيق وسنركز على بعض المواضع، لن نقرأ صفحات كاملة، ولكن فقط سيكون التركيز على بعض المواضع، ونأتي بالتحريرات كما أخذنا من قبل. طيب، أولى المواضع في قوله تعالى ولقد آتينا. نعم، هذه نبدأ من هنا. طيب، ولقد آتينا، هنا عندنا بدل مغير من نقلي، ثم ياء إضافة، موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى. كلمة ذكرى تجتمع عندي مد بدل وذات ياء وكلمة ذكرى، فهنا ننتبه لأننا أخذنا من قبل وقلنا أن للإمام ورش يمتنع توسط البدل مع ترقيق الراء من كلمة ذكرى وأخواتها يعني، فعندما أقرأ للإمام ورش بتوسط البدل لا أرقق الراء من كلمة ذكرى، يبقى من بعد ذلك يكون عندي ما دام اجتمع عندنا هنا مد بدل وذات ياء ففيها أربعة أوجه، هذه فيها أربعة أوجه، ثم من بعد ذلك إضافة لكلمة ذكرى الراء تأتي إما على التفخيم أو على الترقيق، فمن الممكن أو من المعقول أن يكون عندي عقليا ثمانية أوجه، لا أقول كل الأوجه العقلية الممكنة، لأن حينها سنأخذ ثلاثة البدل واثنين هنا في كلمة موسى فيها الخلف ستة وهذه فيها اثنين، سيكون عندي 12 وجها، ولكن ماذا سنقول؟ سنقول أن البدل مع ذات الياء التي فيها الخلف يكون عندنا حينها فيها أربعة أوجه، من المفروض عندما تكون معها ذكرى بالتفخيم والترقيق يكون عندنا حينها ثمانية أوجه، ولكن ما دام عندي وجه توسط البدل على ترقيق الراء من ذكرى هذا وجه ممتنع عند الإمام ورش من طريق الشاطبية، فحينها ماذا نفعل أو ماذا نقول هنا؟ نقول عندنا سبعة أوجه، سبعة أوجه، كيف سيكون ترتيبها؟ مراعاة لتقدم البدل على ذات الياء، فأقرأ قصر البدل مع فتح ذات الياء هنا، وعليها يكون التفخيم ثم الترقيق في ذكرى، فهذه لا إشكال فيها، والتفخيم مقدم في الأداء كما قلنا، ثم آتي بالتوسط في البدل، والتوسط لا يأتي معه إلا فقط التقليل في ذات الياء، وحينها فقط التفخيم، لأن الترقيق وجه ممتنع عندي هنا، ولا دمت أقرأ بتوسط البدل، ثم آتي بإشباع البدل، وعليه يكون عندي إما الفتح أو التقليل، وكذلك عندي التفخيم أو الترقيق، يعني أربعة أوجه، أربعة أوجه، فنقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وذكرا للمتقين، الأول والثاني ثم الثالث، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ثم الآن إشباع البدل. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين. ثم الآن الإشباع على التقليل. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين. هذه سبعة أوجه على الترتيب. التي بعدها الذين يخشون ربهم، فيها الآية هذه أوجه الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. هنا عندنا نقل وهذا ذكر مبارك أنزلنا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ثم الآية التي بعدها ثلاثة بدل في آتينا، مد بدل مغير بالنقلي. ولقد نبدأ بالقصري، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. طيب هنا فقط كما قلنا ما يهمنا أكثر في اجتماع البدل مع ذات الياء مع ذكرى بتحريراتها. تمام، هل ما أخذناه الآن واضح؟ نواصل. طيب ناخذ موضع آخر، ناخذ من سورة النور في قوله تعالى، والذي يهمنا أكثر هنا كذلك في قوله تعالى البغاء إن أرادنا تحصنا، ولكن سنبدأ من الأول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. هنا عندنا النقل وأنكحوا الأيام ثم ذات الياء التي فيها خلف، والصالحين من عبادكم وإمائكم إشباع المتصل، إن يكونوا فقراء كذلك إشباع المتصل هنا يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فنقرأ بوجهين هنا عندنا، الفتح مقدم على التقليل في الألف من كلمة الأيام، فنقرأ هكذا وأنكحوا الأيام، أو أعيد الأول عفوا، وأنكحوا الأيام منكم، ثم بالتقليل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الآية التي بعدها وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ثم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. هنا عندنا النقل مما ملكت أيمانكم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهنا عندنا تعامل معاملة المنفصل صلة كبرى، ثم عندنا الترقيق في كلمة خيرا خيرا. طيب نأخذ الآن إلى هنا، ثم من بعد ذلك نتكلم على البقية في الأوجه خير إن شاء الله، لأن فيها كلام فيما بعد. فنقف على كلمة خير. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم الآن حتى لا تكثر عندكم الخطوط، سأعيد وضع الصفحة مرة أخرى فارغة هكذا. نعم أفضل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، عندنا مد بدل وآتوهم، ثم عندنا ذات الياء فيها الخلفون. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن، هذه كذلك معها وقفة، إن أردنا، هنا عندنا كذلك بالنقل، إن هكذا إن أردنا هنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فيها ذات ياء فيها الخلف، ستأخذ نفس الحكم مع آتاكم، وآتاكم فيها بدل وذات ياء يعني، واللفظ في نظيره كمثله. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه ما فيها شيء، فقط الذي يهمنا الآن من قوله تعالى هنا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم حتى كلمة الدنيا. سنقرأ هذا المقطع، نقرأه بالأوجه. كم فيها من وجه هنا؟ اجتمعت عندي بدل وذات ياء وبغاء إن. اختلف القوم، هناك من يقول 24 وجه، هناك من يقول 12، هناك من قال 16، هناك من قال 3 أصلا 12. يلا أعطونا قولنا راجحا في المسألة، نحن ننتبه حتى نرتب الأوجه. الكلام سهل، ما نتكلم عن الأوجه العقلية، دائما الأوجه الجائزة المقروء بها. عندنا بدل على فتح ذات الياء، الفتح القصر في البدل على فتح ذات الياء، والتوسط على التقليل، ثم الإشباع على الفتح ثم التقليل، يعني أربعة أوجه. هذه الأربع أوجه هذه معها أربعة أوجه في البغاء إن، أربعة أوجه في البغاء إن. إن شئت نبدأ بالتسهيل، البغاء إن ثم إبدال الهمزة الثانية، إما مرة مع الإشباع ومرة مع القصر ومرة تكون إبدال ياء مكسورة ياء خالصة. نعم، يكون عندنا كما قلنا الآن أربعة أوجه على كل وجه من أوجه البدل مع ذات الياء، فصار عندنا 16 وجها، 16 وجها. نبدأ بالأول القصر على فتح ذات الياء، فنقرأ هكذا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم سنبدأ بالوجه الأول، نبدأ بالتسهيل أولا ثم نترك الإبدالات فيما بعد مع بعضها أفضل. فنقرأ هكذا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وأتينا هنا بالفتح، ننتبه لأننا على القصر في البدل، ثم نأتي بالإبدال الآن. فنقرأ هكذا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ثم القصر ولا تكرهوا تكرهوا فتياتكم على البغاء الملتقين ردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ثم على الإبدال يا خليصة السورة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ما أتيت به أربعة أوجه هذه سأقرأ الآن، فعلت مع قصر بدل وفتح حتى لا نطيل، سنأخذها مرة أخرى مع التوسط في البدل وتقليل ذات الياء، ومرة على إشباع البدل ثم فتح ذات الياء، ثم إشباع البدل على تقليل ذات الياء، فيكون عندنا 16 وجها مثل ما أسفنا ذكر الآن. تمام؟ المقدم في الأداء مثل ما قلنا الآن هو وجه الإبدال المرسوم كما رأيتم الآن، ولكن فقط أنا قرأت الآن على التسهيل ثم أتيت بالإبدالات كلها فقط على اختلاف. هناك من يقول مختلفة في الكسر، ولكن الذي قرأت به هو أن تكون كاملة، أن تكون كاملة. فأقرأ ياء مكسورة خالصة. طيب خفيفة الكسر يعني أختلس كسرتها، أسرع فيها، لا أقول إيي بل أقول إينا ردنا، إينا ردنا، أسرع فيها، يبقى منها ثلثين فأختلس الثلث، فتسمى هناك من يقول خفيف الكسر، خفيفة الكسر. تمام، إن شاءنا نضيف آية أخرى التي بعدها. الإشباع هو المقدم، الإشباع هو المقدم، لأن النون على الأصل في السكون، فنقرأ على الأصل دائما الأصل. طيب هنا نأخذ الآية التي بعدها، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، فهنا عندنا مد بدل، نقرأ بثلاثة بدل، ولقد ثم والنقل من الأول، عفوا النقل من الأول، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ففيها كما قلنا ثلاثة أوجه كما ذكرنا الآن. إن شئتم على الترتيب سنقرأ، وكان يعني بغائي إن عملت مشكلة يعني كذا، طيب ما في إشكال. نقول الإبدال مع الإشباع، ثم الإبدال مع القصر، ثم الإبدال ياء خفيفة بالكسر، ثم التسهيل. قلت ياء خفيفة، ياء خالصة عفوا مكسورة، ثم على التسهيل. طيب نأتي على موضع آخر كذلك حتى نقرأ للإمام ورش بالأوجه، ثم في الأخير نأتي على الجمع إن شاء الله. نأخذ من سورة القمر في قوله تعالى إنا أرسلنا، كذبت قوم لوط بالنذر، سنبدأ من هنا، نبدأ من هنا سنقرأ هكذا، كذبت قوم لوط بالنذر ثم إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. هنا عندنا نقل ثم البدل على ثلاثة بدل، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إلا آل لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. عندنا هنا نقل: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. هنا ننتبه في هذه الآية في موضع ونذري، هنا عندنا ياء إضافة أو ياء زائدة؟ إضافة أو زائدة؟ هنا بالإجماع سنقول زائدة، لأن كما ترون الآن هي رسمت بالياء الفارسية كما ترون الآن، تمام؟ فلي أن أثبت هذه الياء، أتكلم الآن حال الوصل، أثبت هذه الياء في الوصل وقد أخذناها، وحينها عندنا التفخيم أو الترقيق في الراء، تمام؟ لنا التفخيم والترقيق، والمقدم في الأداء هو الترقيق مثلما أخذنا. لو أتيت بالوصل سأرقق الراء، ولكن أتكلم على الوقف فيها وجهان في الراء، والمقدم الترقيق على الأصل. فنقرأ هكذا: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. تمام، اخترنا وجه التفخيم. لو أتيت بالرومي ستكون على الترقيق لأنها مكسورة حينها، الخلاف كان في السكون، إما حينها نأتي بالوصل أو نعاملها على الآية التي بعدها ما فيها. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. نعم تدخل في التحريرات، تدخل في التحريرات فيها كما قلنا أوجه: فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب الموضع الذي نريده الآن هو هذا: ولقد جاء آل فرعون النذر. وهذه لو تتذكر معي قلنا حينها فيها خمسة أوجه. نعم تمام، فيها خمسة أوجه: إما أن آتي بإبدال الهمزة الثانية ألفا، وحينها عندي الإشباع والقصر، وإن شئتم بدأنا بالقصر ثم الإشباع ما في إشباع، أو كذلك عندنا أوجه أخرى وهي التسهيل على ثلاثة البدل، فنأتي بالإبدال ثم الإشباع والقصر. ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر، أو بالتسهيل: ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر بالإشباع: ولقد جاء آل فرعون النذر. أتينا بالقصر لأن القصر هو المقدم في البدل، القصر مقدم في البدل. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. تمام، ثم كذلك عندنا بالقصر بالتوسط عفوا: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم بالإشباع: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. لماذا نقدم القطرة في الإبدال لا في الإبدال؟ ما فهمت السؤال عفوا، لم أفهم السؤال هنا. ما المقصود الإبدال؟ هنا قدمنا الإبدال مقدم على التسهيل مثلما أخذنا من قبل، قد أخذنا هذا من قبل، قلنا الإبدال مقدم على التسهيل في الأوجه. لماذا قدمنا الإبدال بالقصر؟ قلت الإبدال بالقصر، أقصد هنا الإبدال بالقصر ثم الإبدال بالإشباع، لأن القصر في البدل مقدم فقط. ترتيب الأوجه مثلما أخذنا من قبل، قلنا فقط حتى نوافق ما أخذه العلماء يعني. ولكن حتى لو أنك قرأت الوجه الأول ثم الثالث ثم كذا، فما في إشكال يعني، ما في خطأ، ولكن فقط حتى نتدرب على الترتيب فقط نحن، لأنه هو مسألة كما قلنا اجتهادية اجتهادية. طيب هنا أظن يكفي ما قرأنا مع رواية الإمام ورسي. نأخذ الآن الجمع بين قالون وورش، إن شاء الله يكون يعني هذه المسائل واضحة للجميع. الجمع غير داخل في الامتحان، فقط قلنا حتى نتدرب. نعم، يعني هنا الهدف حتى نتدرب على الجمع فقط، لا يدخل لا في النظري ولا في التطبيق، ولا في التطبيق. من اجتاز الاختبار الأول سيجتاز إن شاء الله الاختبار الثاني إن أراد. أما الاختبار يكون الأسبوع القادم، لا الذي يليه إن شاء الله، الأسبوع القادم نأخذ الدرس الأخير. طيب بالنسبة للجمع، أكيد التحضيرات تكون في التطبيق. سنأخذ من سورة آل عمران بالنسبة للجمع، ونقرأ من قوله تعالى: من هنا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هنا عندنا الإمام قالون، انتبه وركز مع بعضنا الآن، ما يهمنا مع الإمام قالون عندنا المد المنفصل يا أهل، ثم من بعد ذلك فإن تولوا فقولوا عفوا لم تحاجون في إبراهيم، كذلك مد منفصل في إبراهيم سيأخذ نفس الحكم. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده،